الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. والصلاة والسلام على من ترك هذه الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته الأخيار وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحيي هذه الوجوه الطيبة الطاهرة بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإنني أشكر الله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وأحمده كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه أن من بإتاحة هذه الفرصة. ثم أقدم شكري وتقديري وامتناني لأخي وزميلي الأستاذ أحمد على حسن ظنه بي، هو الأخوة الأساتذة، حين أصروا على حضوري للقاء هذه الوجوه الطيبة. وإن كان حالي أمام هذا الجمع وفيهم من هو خير مني كمن يجلب تمره إلى حجر، ولكن هي مشاركة وهي تنفيذ لأمر الله تبارك وتعالى، إذ أخذ على أهل العلم وطلاب العلم أن يبينوا للناس ما نزل إليه. والموضوع الذي نحن بصددها أيها الأحبة، حاجتنا إلى رجل العقيدة. لعل السؤال الذي يفرض نفسه، هل هناك من ضرورة للعقيدة؟ وقد يكون في الإجابة على هذا السؤال يقول أهل العلم: إن الإنسان متدين بطبعه، يعني ولد الإنسان مفطورا على غريزة التدين. فإن الله تبارك وتعالى قد خلق في الإنسان غرائز فطرية كغريزة الأكل والشرب والتملك والجنس، وكذلك غريزة التدين. فالإنسان بطبعه متدين إما إلى حق وإما إلى باطل، ولم يخلو إنسان من دين حتى ولو كان دينه الإلحاد، فهو يتدين بالإلحاد. ومن هنا جاءت مهمة الأنبياء والرسل عليهم صلوات الله وسلامه في دعوة الناس إلى الدين الحق. ومعلوم أن العصر الذي نعيشه عصر تجلى فيه صراع العقائد على أوجه، وكل يخدم معتقده. فإذا كان الأمر كذلك فما هي ضرورة العقيدة؟ هذا الأمر يحتاج إلى تمهيد بسيط، ولن يستوعب وقت المحاضرة كل الأسباب للإجابة على السؤال. إن كل علة حلت بالمسلمين، وكل تخلف حصل بالمسلمين يرجع إلى أسباب واحدة يمسك بزمامها سبب رئيس واحد، وهو التخلف العقدي. لما تخلفت الأمة عقديا وأخذت بأذناب البقر كما بين صلى الله عليه وسلم، حدثت كل أنواع العزائم. ولذلك الحديث عن العقيدة أمر لا يقل عن ضرورة الماء والهواء. فالإنسان بدون عقيدة مخلوق مفتور الصلة بالله، وإذا كان الوقت سيسمح بالمرور على نقطة واحدة فقط من خط الانحراف الكبير الذي تخبطت فيه هذه الأمة عبر تاريخها الطويل، فإنني أقف عند نقطة تخص العصر الحاضر. هذه النقطة هي أن الأمة قد غزيت في حقيقتها لما جرب الأعداء الغزو العسكري ورأوا أن جلوة الإيمان لا بد أن تجمع حلول المسلمين في يوم من الأيام، اتجهوا إلى خنجر الظهر وهو الغزو العقدي المنظم، أو كما يسمى بالاصطلاح الغزو الفكري. واستطاع هذا الغزو أن يوجد أناس مبتوري الصلة بالله، ولذلك لا يرون أهمية للدين والعقيدة. ويصور هذه الحالة الشاعر الباحث إيليا أبو ماضي حين يرسم صورة من صور الضياع التي يعبر بها عن حاله وعن قطاع كبير من البشرية اليوم تتخبط في مهاوى الردى وأوحال الرذيلة. يقول في قصيدة تفوح بالإلحاد: جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، لست أدري. هو بهيمة، هذه البهيمة رأت القطيع تأكل فأكلت مع القطيع، فلما جاء الديب وافترس هذه الدابة ذهبت إلى حدها. هذه حالة الضياع. والذي منكم له اطلاع على الاخ يطلب اقتراب الصفوف الاخيره، جزاكم الله خير، كان في حضور لم يجد اماكن، فتفسحوا يفتح الله لكم وتقاربوا يكون في هذا الحين. هذا الوضع الباحث الذي يمثل حال هذا الشاعر انطلع في العصور الاخيره على جموع غزيرة من أمتنا، رأت كما خطط لها الأعداء أنه لا ضرورة للدين في الحياة، ونكرت الأسطوانة التي كانت تدار في أوروبا قبل 200 سنة، قبل ما يعرف بالثورة الفرنسية، أديرت نفس الأسطوانة في العالم الإسلامي من أنه يمكن أن يعيش إنسان بدون دين. فأصبح في بلاد أوروبا يحمل الشاب الهوية أو البطاقة الشخصية، وفي خانة التدين مكتوب السيكل الرزم، يعني لا ديني. هذا الأمر أريد له أن يحل بأمتنا، وروج له نصارى لبنان حيث كانوا أول من اشتغل بحركة الترجمة في العصر الحاضر. فمن أجل أن تنظر اللعبة، لو قالوا نأتي بمذهب يحارب الدين لوقف الناس كلهم بوجهه. فأتوا باسم براق هو العلمانية، واسمها الصحيح اللادينية، التي تقول لا علاقة للدين بشيء من شؤون الحياة. على أحسن الفروض يكون الدين أمر قلبي بين العبد وبين ربه، لكن أن يخرج هذا الدين إلى السلوك وإلى السياسة وإلى الاقتصاد وإلى المال وإلى الأسرة وإلى تنظيمها وإلى المرأة وإلى حجابها، هذا ما دونه خلق الفساد. وحينئذ نشأ جيل من هذه الأمة ابطال هجمة الاستعمار الصليبي الكافر على بلاد المسلمين، وروجوا وألقوا في روع المخدوعين أن بداية العصر الحديث والنهضة المعاصرة هي حملة نابليون بونابرت حين استعمر مصر ودك بخيله الأزهر. ويريد هؤلاء الأعداء أن يهملوا البداية الصحيحة للنهضة المعاصرة، هذه النهضة الإيمانية التي امتد رواقها إلى أنحاء العالم الإسلامي، وهي دعوة شيخ الإسلام الإمام المجدد المصلح الداعية الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. هذه بدايتنا، وهذه بداية الحضارة المعاصرة، الحضارة التي يظللها الإيمان. ولذلك هناك مثل يجيب على جزء كبير من السؤال، هل هناك من ضرورة للعقيدة؟ فإن من منهج القرآن الكريم ضرب المثل، وكما قد قيل بضرب المثال يتضح المقام. قال الله تبارك وتعالى في ضرب مثال صادق واقعي لمن يعبد الله وحده ومن يعبد أرباب وآلهة متعددة. قال تبارك أسماءه: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجل سلما لرجل هل يستويان؟ لدينا مملوكين عبدين، الاول يملكه ثلاثة سادة. قال الاول: قم اسقني. قال الثاني: اجلس في جانبي. قال الثالث: اذهب الى السوق. ان لبى رغبة هذا حاقبه هذا، وان لبى رغبة هذا انزل في هذا اشد العقوبة. فيعيش مشتت الفكر، موزع النفس في رعب دائم مهدد، لان كل واحد من الاسياد الثلاثة لديه صلاحية ايقاع العقاب على المملوك. فلن يستطيع ان يلبي الاوامر جميعا وفيغضبهم جميعا. يعني من اين له ان يرضي واحد من الاسياد والجميع كل يتمتع بنفس الصلاحية لمعاقبته، ويقول له: لماذا تنفذ امر فلان وانا لا تنفذ امري؟ هذا هو المثل الاول. والمثل الثاني: رجل سلما لرجل، رجل لديه خادم واحد، له سيد والخادم واحد، السيد واحد والخادم واحد. هم فقال: اجلس. جلس. اذهب. يذهب. تعال. يعرف ان هناك جهة لا صلاحية الامر والنهي، هذه الجهة توقع المكافأة والثناء على تلبية الامر، ومن حق هذه الجهة ايقاع العقاب لخرب الامر، ومن ثم يعيش على بكينونة متصلة وبوحدة متصلة لا يهددها رعب ولا يجاورها خوف. هذا المثل هو مثل من يعبد الله بحق ومثل من يعبد الله بباطل. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الدين، فلما عرض هذه العقيدة لم يعرض فيها دغدغة غرائز أبدا. لم يقل: إنكم في يوم من الأيام ستصبحون لكم أرصدة أو أصحاب ناطحات السحاب أو ستملكون الأرض. لم يعدوا بهذا صلى الله عليه وسلم، ولحكمة أرادها الله أن يقدم هذا الدين إلى البشرية مجردا من دغدغة أي غريزة، ليؤمن من يؤمن عن بينة وليكفر من كفر عن بينة. ولم يكن يعدهم صلى الله عليه وسلم إلا بأمر واحد فقط، وهو رضا الله وجل. فلما رضوا بالبيع ربح النبي، ولقد كان الواحد منهم رضي الله عنه، كما في حديث ابن مسعود. فإن ابن مسعود رضي الله عنه معروف بإحاذة الجسم ودقة الساقين، لما دخل هذا الإيمان في قلبه قال: والله لأسمعن قريش كلام الله. فلما ضربه فرعون هذه الأمة أبو جهل على وجنتيه حتى انتفخت، رجع من اليوم الآخر وقال: والله لأسمعن قريش الكافر كلام الله. لم يكن هناك مكافأة، ولم يكن هناك انتداب، ولم يكن هناك أي أمر من أمور الدنيا لتسمع لعبد الله بن مسعود إلا رضا الله وجل. وهذا ما زعزع الأرض من تحت الملأ من قريش. لماذا أناس لا يطلبون على ما يقولون أجر، ولا يتركوننا على باطلنا وعلى معبوداتنا وأصنامنا، ولدينا 360 طرف الكعبة؟ إذن هذا الإيمان لما دخلت هذا القلب، وكان في المناسبة بعض الناس فجأة من نحافة ساقي بن مسعود، غير صلى الله عليه وسلم ليست العبرة في أجسام النخيل وأحلام العصافير، قال إن ساقي لأثقل في ميزان النائمين جبل أحد. لماذا؟ إنها المضغة لما خالط القلب خالطت بشاشته العقيدة وهي الإيمان بالله وبرسوله وبما أنزل الله، والأمر أمر الله والنهي نهي الله، تغير الناس ولم يتغير شيء من أجسامهم قط. ما عرفنا ولا علمنا في سيرة أحد منهم أن رأسه زاد بشبر أو نقص بذراع، لكن تغيرت تلك المضغة التي بين الجناحين التي بين الله الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، إنها إن صلحت صلح الجسد كله، وإن فسدت فسد الجسد كله على وجه القلب. إذن حاجة العقيدة نحن نقول إنها إن لم تزد عن ضرورة الماء والهواء التي يتعامل الإنسان معها بفطرة طبيعية، إن لم تزد حاجة الحقيقة عنها فلن تتعامل بحال من الأحوال. الإيمان أيها الأخوة هو الذي يخرج المؤمن من غياهيب الكفر ليدخله في عباد الله المصطفين الأخيار. ولذلك فإن من أنعم الله عليه بلذة الإيمان هذه هذا اصطفاء من الله تبارك وتعالى، ومن لم يدخل في هذا الدين فهو حطب من حطب جهنم، كما قال صلى الله عليه وسلم لا يطلع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كبه الله على من وجهه بجهنم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لا بد أن الأمر دواعي، الحاجة لا بد أن يبرز لها مبررات. أنا أسوق أمثلة وبالمثال يتضح المقال. أنتم تلاحظون كما قدمت في بداية حديثي، نحن في عصر ما بقي أن يقال خذ المجموعة وخذ عيالك واعزلهم في الشعب دون الناس ولا أحد يأتيك، لا، وسائل الاتصال الحديثة مزقت الحدود بين أنحاء العالم، وأعداء الله يخططون، وكما قال أحد السلف إلى الله أشكو جلد الفاجر وعز التقي. هناك سيل جارف يراد لهذه الأمة سلخها من دينها، ولعل الجميع أو الأغلبية يذكرون كلمة المنصر المعروف زويمر حين قال يجب أن تنشئ في بلاد المسلمين أجيال لا صلة لها بالله، ولا أريدكم أن تدخلوها في النصرانية فإن دخولها في النصرانية شرف لها، ولكن أريدكم أن تسلخوها من دينها ولا تدخلوها في النصرانية لتبقى مخلوقات بلها إن عاشت من الشهوات وإن حلت من الشهوات وتموت على الشهوات، وبهذا تؤدون الدور المرسوم. هذه حاجة. الحاجة الأخرى، هناك جيل تربى يسميهم بعض الدعاء أفراخ المستشرقين، هناك جيل من هذه الأمة تربى على حين أعداء الله من يهود ومن نصارى، ورمحوا بلبالهم ورموا بأفكارهم وتقبلوها تقبل المظهور الذي انخذل من إسلامه ويرى في هذا الزنديق الكافر نصبا كبيرا يقتدي به. هؤلاء هم الطابور الخامس بالمصطلح الحديث الذي يقد كيان المسلمين، وهؤلاء أشد على هذه الأمة من الذئب على قطيع من الغنم. ورحم الله الشاعر المسلم محمود بن الوفاء لما خرج الاستعمار الانجليزي من مصر قال كلمة ذهبت مثلا، قال خرج الانجليز الحمر وبقي الانجليز السمر. وقد صدق رحمه الله، الانجليز السمر هم من يتسمون باسمائنا ومن ابناء جلدتنا وينشرون من الالحاد في امتنا ويريدون سلخ هذه الامة عن دينها، خطورتهم اشد على هذه الامة من الذئب على الغنم. هذه حاجة، حاجة جارية. الاسطوانة اذا جاء في التعبير التي اديرت ومن الله اطلاع على تاريخ اوروبا قبل 200 سنة يرى انها تدار في العالم الاسلامي بحذرها. المرأة المظلومة، المرأة مقهورة، نصف المجتمع معطل، ما هذا التزمت؟ كما تقول أميرة سعيد، متى تبقى الفتاة وما يتلبس الحجاب وأقفال الموتى؟ ماذا يريدون من المرأة المسلمة؟ ممن وقع الظلم؟ من الأب الرؤوف الحنون؟ أم من الأخ الذي يقدم رقبته دون عرضة؟ أم من الزوج الذي يسهر الليل ويبذل في سبيل هذه الأسرة الغالي والمستحيل؟ أم من الابن الذي يرى أن الجنة تحت أقدام الأمهات لما وقع الظلم أيضا؟ ولقد قال أعداء الله إن إخراج المرأة من بيتها هذا هو السبيل لهدم الأسرة، فإذا هدمت الأسرة المسلمة هدم المجتمع الإسلامي كله. ما هي اهتمامات الأعداء بالمرأة؟ لم نعلم، ومن يخالفني فعليه الدليل، لم نعلم من أعداء الله أنهم يهتمون بشأن المرأة إلا من يوم يصل سنها 13 سنة إلى سن 35 جنان ذراتين، يعني ما جاوت مسابقة للذئاب المفترسة. فإذا تجاوزت هذه السن داستها الكلاب المفترسة وركلتها. أين الصلاح والعويل على المرأة وتحرير المرأة؟ تحريرها من ماذا؟ إخراجها من عبودية الواحد الديان لتكون العوبة في يد الشياطين الكنسيولوجية. هذه حاجة من حاجات العقيدة. حاجة أخرى، لقد أنزل الله هذا الدين بلغة عربية فصحى، واللغة العربية هي لغة أهل الجنة، هي لغة أهل الجنة. ولم يعرف في لغات العالم قاطبة لغة بلغت من أوج البيان مثل هذه اللغة، حتى أن من بعض الصورة أن أحد المستشرقين الفرنسيين أراد أن يترجم معاني القرآن، فلما سئل قوله تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهم قال أنتم بنطلونات لهم وهم بنطلونات لكم. أين هذه اللغة الضحلة؟ أنتم بنطلونات لهم وهم بنطلونات لكم. أين هذا من قول الرحمن الرحيم أنتم لباس لهم أنتم لباس لهم وهن لباس لكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهم؟ أين هذه؟ هذا الأمر اشتغل عليه تلاميذ المستشرقين وممن يحملون الدكتوراه والماجستير ويقولون لا بد من إقصاء لغة القرآن. ما البديل إذن؟ البديل زندقة أدونيس فيما ينتشر في الصحف والمجلات، ويدافع هؤلاء الإباحيون عن رجل نصيري الزنديق ليقول لك كلمتين يحط وراها اربع نقط حلوسة عقلية، كما يقول احد الدعاء اصيبوا اصحاب هذا الشعر بالاسهار العقلي. يا اخي ان كان غزل والله ما يعني ما يضرب غزل هذا مثل غزل طرفة ولا كعب ولا غيره ولا غيره، وان كان معاني اعطني معنى، وانما هي موجة ملحدة يراد من ورائها نشر الإباحية في الأرض وسلخ هذه الأمة من دينها ولغتها. فإذا أصبح كل واحد يقول كلمة تفضل مثل كلمة اقلب وجهك
الخداع. هذه حاجة. ما الذي يوقف هذا السير الجارب؟ لن أجيب على الأمثلة حتى أستكمل بعض الحاجات. هذا أمر. أمر آخر تبرز حاجة هذه العقيدة. لما ترى إنسان طويل عريض شاب مثقف تقول له هل الإسلام نواقض؟ يقول والله ما درسوني في الثقافة الإسلامية على الجامعة ما درسوني. طيب ممكن تشرح لنا ايش شروط الصلاة واركانها؟ قال والله هذا نسيناه في المرحلة الابتدائية. ايش دينك؟ قال مو عايش. ليش؟ لماذا انت عايش؟ قال عايش. خلقت لأعيش. خلقت لتعيش. ما في مخلوقات تمشي على أربع وغير خلقة بالجلس. ولكن لا تسبح بحمد الله ولكن لا تبقون تسبيحا. لما ينسلخ الإنسان من أكبر هدف وجد من أجله. مثل ذلك الرجل حين تدعم الفلسفة الشيوعية أن الإنسان لا قيمة له. فواحد طفل طفل لكن لأن على عقيدة صحيحة يهد أكبر فيلسوف شيوعي معاصر. يقول الشيوعي مثلا ما لنا حكمة من وجودنا. خلقنا ونحن أوجدتنا الطبيعة ونعيش بعدين نبغى. قال هذا الشاب ولم يبلغ العاشرة. أنا أسألك أيها الفيلسوف ما لك لا حكمة ولا ما لا حكمة؟ قال أجل البسها حتى أظهر مظهر طيب وتبديني الحر. قال إذا لا حكمة. قال نعم. قال أنت برمضك ليس لك حكمة إذا لا عليك أشرف منك. فطرة فطرة لم يبلغ العاشرة ويوجد ممن يحملون المؤهلات ومن أصحاب ماذا أقول لك من جاه من كرسي من ما يعرف ايش مهمته وايش مهمته من اجل. هذه حاجة. امر اخر الموجة التي اشتغل عليها الاعداء اشتغلوا كما قدم الاخ الزميل في بداية المحاضرة على سلخ ولاء المسلم لله ولرسوله ولعباده المؤمنين ولديار المسلمين. ولقد قال احد المفكرين الانجليز ياتي الينا الشاب من الشرق مفتح وكنا نتصور انه بيقف في حديقة الهايد بارك الحديقة المعروفة في لندن فيدعو الى دينه والى اسلامه فنلتف ونستغرب من حاله. ولكن الذي يحدث يرى اخر كرافتة وصلنا اليها فيقلدنا فيسقط من اعيننا. لما اصبح بواقع المسلمين من يرى اليهودي او النصراني من الخوارج فلان المستر فلان هذا مسلم معلش توارى شوي على الانظار. الذي لا يعرف النبي الذي يقول للثلاثة واحد والواحد ثلاثة تجعله ممن الذي أشرف من النبي عبد الله الواحد الدهائيا النصارى تقول الثلاثة واحد وواحد ثلاثة كيف قدرت عقولهم هكذا ضحكت عليهم الكنيسة المحرفة. نشأ جيل يريد سلخ المسلمين من أخلاق الإسلام وتحويلهم إلى مجتمع بهيمي. ولعل في هذه الأسئلة ما يكفي لأبدأ في الإجابات على بعضها. وأبدأ بالسؤال الأخير. الله تبارك وتعالى جعل هذا الدين علامة العز في هذه الأرض وليس هناك من هو أعز من المسلم على وجه الكرة الأرضية إلا من كان أكثر صلاحا وتقوى منه. يقول عمر رضي الله عنه لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام فإذا التمسنا العزة بغير الإسلام أذلنا الله. ما واقع اعتزاز المسلمين اليوم بإسلامهم؟ لأن هناك من يقول انتم أهمكم إلا عقيدة توحيد ألوهية وربوبية وأسماء عقيدة يا أخي ما يعقل الآن. والله ما ضعنا والله ما ضاع كل شيء إلا لما ضاعت العقيدة الصحيحة. لما اتبعت السبل ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. لما ترك طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثت كل هذه الطوارئ. تريد ان تعرف ايش اهميه العقيده؟ اذا لن اضرب لك ساعات على اول مثل، لن اضرب بعلمائنا فلهم المواقف المعروفه المشهوره، ساضرب بواحد في ميزان الناس اليوم، في ميزان الناس اليوم الا رحم الله انه اذا نغمى قال سلام عليك شكه. هي طبعا وصلت اظني انا في شبكه المواصيل، لكن معروف خاصه الابناء اللي ما ادركوا مساله السقه يعرفون السقه، وان السقه هو رجل يجلب الماء على كتفه. اليوم في ميزان الناس يعني يمكن جيب السقه ما فيه فلوس يمكن ما يكون سلام عليكم. طبعا لا اقول الكل ونحن لن نؤيد هذه الامه، والحديث سيكتمل في نهايه المحاضره، لكن اريد ان نخصص كالطبيب يفصل الداء حتى يتضح الى مكان العلاج. ما لم يعرف الداء لم يعرف استخدام العلاج. الامام احمد بن حنبل رحمه الله امام اهل السنه، يعرف الاخوه طلاب العلم المحنه التي حدثت لامام اهل السنه والجماعه، ضرب بالجريد والنعال نتيجة هناك طائفة اسمهم المعتزلة رأوا أن الإسلام ما يصبح إسلام إلا إذا كنا يلبس كلام أرسطو وإفلاطون. طبعا أرسطو وإفلاطون زنادقة وثنيون من وثني اليونان، ترجمت علومهم في عهد الدولة العباسية، وقد نهانا الله تبارك وتعالى عن هذا. لو ترجمت العلوم البحتة من طب من كيمياء من فيزياء من هذه أمور صناعة، والذي يتولى حركة الترجمة أناس مسلمون ثقات ليصوغوها بأسلوب لا يتعارض مع مبادئ ديننا لكان ليس بهذا المعنى. لكن الذي حدث أن هذا كله خرم، ترجمت زندقة أرسطو وإفلاطون، والذي تولى حركة الترجمة في عهد المأمون حنين ابن إسحاق النصراني المعروف الذي كان يدفع له على وزن ما يترجمه وزنه ذهبا، وكان يكتب على جلد. فمن ذكاء هذا النصراني اخذ يمد الكلمه من هنا الى ان يحط اخر الحرف هنا علشان ياخذ ذهب، لان المقصرين يقول خلاص اللي ترجمه من زندقه ارسطو وافلاطون يعطيك وزنه ذهب. ايش اللي حدث؟ ما يعنينا هذا الامر كله. ليت الامر اقتصر على خساره الفلوس، الفلوس بدلا فلوس. لكن الذي حدث وليس هو لم يحدث دلدلة عقائد الناس. اي كلام، اي انسان، اي راعي غنم لو قلت له القران كلام من قال الكلام الله، ما يحتاج لا ماجستير ولا دكتوراه. اتفق يا اولادك وصلوا خلاص انت على سرير الموت. قال طيب عرضوهم عليه. فلما عرضوهم عليه كانوا 11، قال اولادي واحد من اثنين، اما تاجر شقي فلا أعين بمالي على معصية الله وبسته، وإما ظاهر نقي فالله ولي عباده الصالحين. اصرفهم عني. هذه حاجة العقيدة عند الذين يزهدون من شأنها. إجابة أخرى على سؤال مضى، الواقع الهزيل لشباب المسلمين أمام أعداء الله من يهود ونصارى وشيوعيين وبعثيين وشيعة وملاحدة وكل من خرج عن دين رسول الله، هؤلاء هم أعداء دين الله. يقف طبعا لا أقول الكل، لكن في صورة قاتمة، وإن كان هناك جانب من الصورة مضيء، انبهار بالأعداء وبما عندهم. أنا أسوق على هذا قصة لإمام من أئمة المسلمين، لأن أعداء الله هؤلاء وإن جاز لنا أن نستفيد منهم، نستورد منهم صناعة، نستورد منهم أسلحة، نستفيد من مري، لكن لا يصل قلبي، لا يصل إيماني إن الخواجة فلان أكرم مني وأنا الذي أعبد الله. هذا الذي نريد أن نربه أمتنا إليه. لا يصل واحد يقول يا شيخ كلامكم أنتم معقدين هذا المطاوعة، لكن الفرائض هذا الإنسان اللي يدير العقد، يدير رجل إباحي، رجل في ترجمته من أبناء جلدته ما أستطيع أنطق من هذه المنصة، رجل كان يحب أن تعمل به الفاحشة.
تروج أفكاره
ويدرس بعض المغفلين نظرية فرويد على نفسه مسلم.
هذه القصة للإمام أبو بكر بن البغلاني رحمه الله. هذا الرجل يعني انظر إلى واقع الناس الآن حتى في مسألة الخدم، مع أن الكلام في الخدم له كلام آخر ليس هذا مجاله، لكن إذا كان لابد تستخدم مسلم. قلت لا يا شيخ، هذا الفلبيني مثلا يحضر علشان يجد في يوم من الأيام مثل صاحب القصة بن شرك بطلاب لما دخل على بنته وإذا هي تقول كذا، وش تسوين؟ قال تصلي. صلي لمن؟ قال تصلي للسيد المسيح. نصرت بنته في وسط جزيرة العرب، ونصر هذا الصعب يقتل. ليه؟ من المربي النصراني، لأن الذي خلقنا هو الذي قال لنا عن النصارى لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. تأتي بالنصرانية لتعلم بنتك الصلاة؟ أبو بكر بن الباقلاني بعده خليفة المسلمين في عصره. والإنسان كما هو معلوم لا يطأطأ هذا الرأس إلا للذي خلقه، لا يسجد إلا للذي خلقه. ومعروف في ملة الكفار أن مثلا رئيس الدولة إذا دخل أي أحد عليه لا بد أن يقبل الأرض ثم يقبل قدمه ثم يتكلم بحاجته. الخليفة خليفة المسلمين أرسل الباقلاني رحمه الله ومعه، فهذا النصراني أراد أن يذل المسلمين، قال إذا قلت لهم اركعوا لي لن يركعوا، لأنهم يعني واثقين الذين يقول لا تركعوا إلا لمن؟ الركوع فعل من أفعال إيش؟ من أفعال الصلاة، وهو إيش؟ لله تبارك. إذا يفنونهم في المجلس على المدخل يفنونهم كون بحيث ما يدخل إلا هو حائرة هكذا. يقارن قبل ما تكتمل الصورة بين واحد لو فقط يجي له إنه يروح يعالج مريض ولا شيء، يعني يبغى فاهو على شقي من الانبهار. وهؤلاء ناس والله حطب من حطب جهنم. من لم يؤمن بالله وبرسول الله فهو سحم من سحم جهنم. لما رأى هذا الرجل المسلم هذا الكمين المنصوب قال ديروا ظهوركم ادخلوا على الخلف، فدخلوا بالذنب. هذه عزة المسلم، هذه عزة المسلم. فكاد الرجل أن يموت كمدا لأن اللعبة منطلق. فلما أجلسنا تقول إحدى الروايات إن هناك مزمار أو طنبور والله ما أذكرتنا الآن، المهم آلة موسيقية عند هذا الملك النصراني إذا ضربت لا يملك أي أحد إلا أن يتمايل يا ليل يا عين يمين ويسار. هيد الشباب اليوم وين قدوته؟ يرد ماكل جيكسون والثاني مخلف اليهود، واحد طبقة في مجتمعات العرب كلها، احد طبقة ما يسمى بطبقة الفن. وتجد كثير من الشباب هم ايش اخر صيحة للمضرب فلان او العاثرة فلانة لتقتدي بها فتياتنا. امر يفطر القلب. فلما ضربت هذه الآلة أعضاء الوفد بدأ يتمايلون من غير شعور. الرجل المسلم طلع المقلمية ثم قال برأس إصبعها كذا، قطع رأس إصبعه إذا لم يضرب في الأرض. قال له الملك ما الذي حملك على هذا؟ قال أشغلتني نفسي بباطلك فأردت أن أشغلها بهذا الألم. هذه هي رجولة المؤمنين، هذه رجولة المؤمنين. وفي من يرتادون بيوت الله اليوم من المحسوبين على المصلين ما يقدر يقول لأولاده كن صلي معنا. الأولاد اللي خلقهم يهديهم، إيه اللي خلقهم يهديهم، لكن والله لن ترحمك هذه الذرية يوم العرض على الله، لأن من أسمائه يوم الفضائح. فإذا وقفت هذه الذرية لتطالبك بالمحاكمة أمام أحكم الحاكمين غفر الخادمات والرايز والكبسات والملابس، لكن تركنا يا ربي نعبدك على جهل. انصفنا من هذا الاب الظالم، انصفنا منه. لا يخشاك وكان يخشى وجوهنا وخطرنا. اين اقتداء المؤمنين اليوم بفعل نوح عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام مع ابنه الذين يتساهلون بامر العقيده كانهم لا يقرؤون قصه نوح عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام؟ 950 سنه. شوف الواحد يستكثر انه يمكن شهر يداوم على الامر بالمعروف ولا على المنكر لاسرته. لا ما يمكن ان يسرته. العمر هذه طاعه الله وتناعم محارمه. 950 سنه. ثم ماذا؟ هذا الابن الشقي لما راى العذاب فتحت السماء ابواب وانقلبت الارض عيون. فقال له هو ماكم بغطي الدنيا كلها. الجبل ذاك رفيع. فلما اطبقت السماء على الارض بجبالها وبسهولها وبوديانها تحركت عاطفه الابوه. هنا ستعرف ما ثمره العقيده، ما ثمره الايمان. اما حب الله ورسوله واما حب الولد الفاجر الشقي. وكم من الناس اليوم يبيع دينه من اجل عيون اولاده، يبيع دينه من اجل امراه او من اجل طفل او من اجل مجامله. لما تحركت عاطفه الابوه، ربي ان ابني من اهلي، تصوير بديع جدا، ربي ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت ارحم الرحيم. ما كان والله يا نوح انت جلست 950 سنه وكسر خيرك وعلشان خاطرك مشي المساله، والذي نستري فيك مثل ما يروج من لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الرشوه، واللي كده نستري فيك ما تصلح الامور الا مش حالك. لما قلت هيبه الله، لما بلغ هيبه الله أن تباع شرائع في إذهن السيريسيد، ما كان له إنك تعب وتسعمائة وخمسين سنة. انظر إلى التأنيب الرباني في أول نبي الرسول. يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعذك أن تكون من الجاهلين. أصل في القضية ماذا ألتوى؟ رحنا بلاد هو اللي ما يقصر، مسار الليالي هي اللي تجيبه. فعل هذا احتال على امر الله؟ لا، طبق الايمان. ما هو مقتضى الايمان؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ان يقولوا سمعنا واطعنا. ما فيه لف ودوران على اوامر الشرع. ماذا اجاب النبي العبد الصالح؟ ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. انقطعت الصلة، وبقي ليدافع عن خطأ الذي فعله وهو يرجو رحمة الله ولم يرجو أحد غيره. هذه أيها الإخوة أمور تبين حاجتنا إلى العقيدة، وتبين من هم أمثلتنا ومن هم قدواتنا الذين نقتدي بهم. نحن نحتاج إلى رجل العقيدة الذي لم يوقف هذا السيل الجارف من غزو الأفكار والمعتقدات ما يوقف والله عزلة، ولا يوقف تقول الناس اللي خلقهم يهديهم، والله لن يوقف كيد الأعداء إلا ثبات الإيمان. ماذا تتصور مثلا الآن؟ تقول آخر الإحصائيات الإعلامية أن في خطوات جادة في الدول المتقدمة صناعيا إلى تحويل جهاز التلفزيون إلى راديو، وحينئذ يستحيل على أي دولة في العالم أن تتحكم في أجوائها. بالضبط، الراديو الآن تديره. طبعا لما تدير موجة التلفزيون على مسارح هوليود أو عهور فرنسا او شيوعية روسيا او غيرها. ما الذي يوقف هذا الزحف؟ الجو ما تملك ولا اي دولة في العالم كله ان تقول الجو خلاص تغطي بخيمك، ما يفعل كلام هذا. ازير هذا آية من آيات الله، هذا الأزير آية من آيات الله. ما الذي يوقف؟ والله ما يوقف الا ايمان المؤمنين. يرى الباطل فيرى ان هذا باطل فيتركه ويعتصم بهدي كتاب الله وسنة رسوله ويثبت على الحق فيكون من الغرباء. بدا الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدا، فطوبى للغرباء الذين يصلحون اذا فسد الناس، وفي روايه يصلحون ما افسد الناس. مساله المراه، ما الذي يوقف السيل من دعايات وافلام وغيرها؟ ما الذي يجعل المسلمة تبقى على اسلامها؟ تقول بصك عليها قفل عليها الغرفة، ما ينفع هذا الكلام. لا يوقف هذا الامر الايمان. ليه؟ تريد الدليل على هذا الكلام حتى ما يكون كلامي زعمي؟ لما حرم الله الخمر في مرحلته الاخيرة، طبعا نحن اتفقنا مع الاخوة ما دام اننا جماعة وفي مسجد في المدرسة سنمد وقت المحاضرة قليل ونجيب على الأسئلة ثم نصلي جماعة إن شاء الله، لأن وقت العشاء فيه متسع. إن رأيت ما في هذا يعني كلفة عليكم، والوقت يعني اقترب إن شاء الله. ما الذي يوقف هذا؟ لا يوقف إلا إيمان. والدليل على هذا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي رقابة بشرية، أي رقابة مهما بلغت ستبقى رقابة بشر، لكن رقابة الواحد الديان هذا اللي ما دونها حاجة. فلما نزل النهي الأمر النهائي بتحريم الخمر، قال أخرج الصحابة التوارق من بيوتهم ليكبوها بالشوارع حتى سارت شوارع المدينة. لو هي رقابة بشرية وش اللي يدريك اللي في بيه؟ طيب إن دريت اللي في بيه ما يدريك في بيوت الناس كلها؟ فيا اخوتي، امر الايمان، امر العقيده لن يوقف الافكار الهدامه الا عمق الايمان وغراس العقيده. لن يوقف موجه التحلل الجنسي الا الطهر والحفاف الذي ينبع من غض البصر وتحسين الفرج. لن يوقف انحراف الشباب الذين يمشون كالقطعان الضاله لا يعرفون ربا ولا يهتدون الى طريق من طرق بيوت الله، وانما يعرف مايكل جاكسون يعرف الثاني والثالث. لن يوقف هذا المد الرهيب الا غرس الايمان والعقيده. لن يعيد للمسلمين العزه والكرامه الا غراس الايمان والعقيده. لن يتحقق وعد المصطفى الصادق صلى الله عليه وسلم إلا رجال أهل لهذا العون والتأييد. فماذا قال؟ قال لن تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود فتقتلوهم، حتى يقول الحجر والشجر يا عبد الله يا مسلم هذا يهودي ورائي تعالى فاقتل. من الأهل؟ من هم الذين أهل؟ من الكفر للذي ينفق الحجر معه الذي قد وده نقسن وجقسن وغيره ويعلق الصليب على صدره؟ لن يكون الا لعباد صدقوا الله ما عاهدوا عليه. فنحن نحتاج اليوم الى مدارسة عقيدتنا. يمكن كثير منكم من الاخوة المتعلمين يعرفون الشخصية اللي سأذكرها، الشيخ احمد شاكر رحمه الله، معروف احد القضاة الشرعيين في مصر، توفي قبل فترة وحقق كثير من الكتب العلمية. لما جاء الى هذه المملكة في عهد الملك عبد العزيز رحمه الله ورأى مجالس العامة في نجد، رأى انهم درس بعد صلاة الفجر يحفظون الاصول الثلاثة، قال كلمة عظيمة، قال والله يا اهل الجزيرة، والله ان العام منكم خير من كثير من خريج الأزهر عندنا. قل لي بربك اليوم، هل اللي وصل إلى المرحلة الثانوية بغي يعرف الشيء بصورة الثلاثة؟ هل عوام من اليوم يحققون الأصول الثلاثة؟ يترك شرع الله وبعدين إذا لخبط الجني ولا العفريت لوجهه راح للزنديق فلان ولا المطوع فلان ولا الدجال فلان وتقفى أبدع بحسيت ولا استني الله عليه وابشر بالشفاء خلاص ما بقي إلا يقول لك سبحانك وبحمدك. هذا إيمان، هذا إيمان يا أخوتي. أمر العقيدة هذه وظيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، جلس 23 سنة بناها لوحدها 13 سنة، ثم نزلت الأحكام في الفترة المدنية، فلأن شجرة الإيمان قد خالطت بشاشة القلب طبقت الأحكام بسرعة. إذا خلي القلب من الإيمان بالله ينقلب الإنسان إلى وحش، وينقلب إلى درجة أضل من الدابة. بحاجتنا إلى العقيدة حاجة ماسة جدا لا تقل والله عن حاجة الماء والهواء كما قلت. نحتاج إلى رجل العقيدة الغيور على دين الله، نحتاج إلى رجل العقيدة الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويعلم أن هذه وظيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعلم أن هذه خيرية هذه الأمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس، ما هو لأنكم آل فلان ولا العلان، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذا ضيعت الأمة هذه الخيرية ضاعت من كل شيء. نحن نحتاج إلى رجل العقيدة الذي يحب في الله ويبغض في الله. تجد قطاع من الناس فلان معروف انه عاق والدين، فلان معروف انه قاطع صلاة، يخطب قال كيف ما ازوج فلان، هذا ولد فلان، هذا اللي الناس يتمنون نسبه، يتمنون نسبه. اتبيع وداعة الله بثمن البحث. كيف يحب قاطع الصلاة مثلا؟ انا اضرب مثلا، والحب في الله والبغض في الله صورة، يعني ما استطيع في محاضرة أن ألم ماسي، ما أريد أن أدخل في هذا الموضوع. رجل يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، ويترك الصلاة ولا أعرف أنه من المصلين، تزوجه وأنت تعلم أنه لا نكاح بين كافر ومسلم، لأن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر. رجل تجد لم يعرف إلا بالخمرة والمخدرات وترويجها وإفساد المجتمع، وبعدين لأنه ولد الشحيح ابن الرحيح تحبه وتواكله وتضحكله وتكلفه وتكتمله الكهوة والشاي، ولد فلان وفلان ونعم، أين الحب في الله والبغض في الله؟ إذا كان عبد الله بن عباس يقول رضي الله عنه لقد كنا نرى على عهد رسول الله، يقول هذا الكلام في آخر حياته، الناس يجتمعون على الحب في الله والبغض في الله، واليوم شوف كلام ابن عباس، واليوم قد أصبحت محبة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجري على أهله شيئا. يقول ابن القيم وهو يعلق على هذا النص رحمك الله يا حضر هذه الأمة، إذا قلت هذا في عصر الصحابة ماذا أقول أنا في عصري؟ ونحن نقول إذا كان هذا ابن القيم وهو تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، ماذا نقول اليوم قد أصبحت مؤاخاة الناس وحبهم وبغضهم على الدرهم والدينار ولقمة البطن التي تذهب إلى الحمام بعد ساعة؟ لقد ضيعت أو تقعر الإيمان، وهي الحب في الله والبغض في الله بموازين الناس، ما أقول بميزان الشرع، بموازين الناس اعتبرها أقل ثمرة للحب في الله، لكن بميزان الشرع أعظم ثمرة، وهي أن المتحابين في الله يوم القيامة على منابر من نور يهبطهم الأنبياء والصديقون والشهداء. يأتي فلان كما ورد أن المؤمنين يشفع بعضهم لبعض، فيقول يا رب عبدك الصالح فلان عرفته فيك، يعني عرفته مستقيما على أمرك، ما عرفته لعلشان يدخل في جيبي شيء، عرفته فيك فشفعني اليوم فيه فيشفع له. أتريد أكبر من هذه الثمرة؟ هل هذه تكلف دفع شيكات يا مشايخ؟ والله ما تكلف إلا نية صادقة. فأمورنا اليوم بحاجة إلى مدارسة في أمر عقيدتنا، نحن بحاجة إلى أن يستشعر الإنسان مهمته في الأرض، نحن بحاجة ماسة إلى أن يشعر الإنسان ما الذي يدار حول بلادنا وأن بلادنا مستهدفة من كل حدب وصل، مستهدفة سياسيا وعقديا واقتصاديا وفكريا وبكل شيء. ما وقف هذا الأمر لاستقامة الشباب على منهج الله؟ وحينئذ فكل في موقعه، أنت على شعرة من ثغور الإسلام أو لا أرى أن الإسلام من قبلك. هل أريد من كل هذا التيئيس؟ حاشا وكلا. إن الله تبارك وتعالى قد تكفل بحفظ دينه، وإن الخير في هذه الأمة باق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وإن وجود أمثال هذه الوجوه الخيرة لهو مصداق قول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ورجوع الأمة اليوم وامتلاء مساجدنا بشباب المسلمين ووجود المظاهر الإيمانية لأمر يبشر بالخير، غير أننا لا نريد لا الإفراط ولا التفريط، لا نريد أن نهمل أمور ديننا ونقول له كلما مثل كبير من الناس كلما قلت له اتق الله قال الله احنا بخير وفي نعمة انت بخير. يا أخي 30 من صحابة رسول الله 30 كل واحد منهم كان يقول والله اني اخشى النفاق على نفسي. ايش يكون موقفي انا وانت يا اخي؟ 30 من شاهدوا جبريل ينزل بالوحي، كل يقولون منهم انا ما يخشى على نفسي النفاق، ماذا يكون موقفنا عنه؟ يا اخي اذا ذكرت بالله تبرع اليه لا تكون بريسا للشيطان، لا انا بخير والله لا زنينا ولا تركنا، يعني عندها اكبر جريمه هي الزنا والسرقه، وانت كل يوم تظلم دينك وشيطان الاخره، ما قمت حتى لاقرب الناس اليك وهم اولادك بامر ببعره ولا عن منكر بعدين تقول بخير؟ لا يقول الانسان هذا الامر بخير بالعمور ان شاء الله والخير بهذه الامه. فنحن لا نريد الامال العريضه حتى يضيع ديننا ودنيانا كما فعل بالبلاد المجاوره التي لما عتت عن امر ربها انطبقت عليها سنه الخلاق التي لا تتخلق. واذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. ايش اللي حدث بلاد الشام الان؟ 12 سنه من الدماء. ايش اللي حدث لافغانستان المسلمه؟ فجاه امور على الفراش، واعداء الله ما يتصور كل واحد اني انا خلاص في وظيفتي مالي ومال الناس. ايش مالك ومال الناس؟ انت مامور ان تصدم من هذه الامه، ان لم تهتم بامر المسلمين فلست منهم. ومن مظاهر اهتمامك الدعاء لاخوتك المجاهدين بالنصر والتأييد والتبرع لهم، سؤال الله ان يثبت اقدامهم وان يزعزع اعدائهم، تربيه اسرتك هذه رعيتك، فاذا اي انت ضيعت رعيتك وانا ضيعت رعيتي ومحمد رضي الله وعلي وسعيد وعبد الله والثاني بقى المجتمع كله، لا نكلف فوق طاقتك، اتقوا الله ما استطعتم، لكن استشعر ما هي قيمتك في الحياه. الامر الاخر انه لا بد من الحصانه، وهذا البلد قد عاش ولله الحمد على دعوه التوحيد الصافيه النقيه، وهذا البلد مهبط الوحي وسيبقى الخير به ان شاء الله، لكننا لا نخشى الا من اهمال ابناء في امور دينهم. فليتقوا الله، فان الناس وانا من سكان مكه لما يأتي الناس في الحج أي واحد من هذا البلد ينظر لها أي واحد من العالم الإسلامي على أن هذا خليفة أبو بكر وأحفاد عثمان، ما دروا إيش اللي يحصل. عار يا إخوتي أن نقدم للناس صورة شوهاء، نجني أوزار يجب أن تكون دائما في مكان القدوة والريادة. إن رأاك الناس رأى المسلم، إن تكلموا وسمعوا كلامك سمعوا كلام المسلم، إن رأوا أخلاقك رأوا أخلاق المسلم، إن رأوا معاملتك رأوا معاملة المسلم، ان دخلوا بيتك دخلوا بيت المسلم، ان سألوا عن هديك مع زوجتك وطبعك ويعني تعاملك مع اولادك والى طبع المسلم، طبقوا الاسلام في انفسكم واهليكم ومن ولاكم الله اياه يستقيم المجتمع. ظهرت مثلا انتشار المخدرات التي لم يعرفها هذا البلد، انت تحسبها جاءت عفو الخاطر؟ ما جاءت الا نتيجة فساد العقيدة. ليه جاء في هذه الهلوسة؟ لما يسمع الانسان يفتك بالمجتمع بهذا الامر ليه؟ لفساد المعتقد. لما انظلم يسمع حي على الصراع حي على الفلاح فلا يجيب، هذا لفساد عقيدته. لما انظلم يخرج زوجته ليجعلها صارة امام الناس، هذا لخلل بعقيدته. لما انتهى كل الحراب اعلم ان له اساس من فساد العقيدة. اختم حديثي بان هذه امتي الى خير ان شاء الله، ولكنها تحتاج الى صبر ومصابره، وتحتاج الى تفقه في دين الله. ومن العار ثم العار ان تاخذ دينك من جاهل امي، سياتي اي مناسبه المناسبات، ياتي اي سؤال وطلاب العلم جالسين، تجد اللي ما يعرف ان يقول هذا حلال وهذا حرام. يا اخي القول على الله في غير مكروم بالشرك، وهل تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وهل تقولوا على الله ما لا تعلمون. وطلاب العلم الى الله نشكو جور طلاب العلم، الى الله نشكو جور طلاب العلم الا من رحم الله. الله يقول بحقهم، واذا اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لا تبينونه للناس ولا تكتمونه. كتم طلبة العلم العلم. اسر تخط في غياهب الجهل، من الرايح رايح من الجامعة، من اين جاي جاي من الجامعة، واسرة لا تعرف قراءة فاتحة ولا اركان ايمان ولا اركان اسلام ولا كيف يدخل الجنازة ولا احكام الحجاب ولا احكام الصلاة. من المسؤول عن هذا الجهل؟ ولا تكون هذا من مسؤولية هيئة الامر بالمعروف، ولا خريجي كلية الشريعة، ولا كلية الدعوة؟ والله ما يثبت واحد يعرف يفك الحرب. والله هذا كلام الله مو كلامي. لا تصور انك مهندس ولا انك طبيب ولا انك حكي ان ما انت مسؤول عن هذه الامور. والله يا كل من عرف ان يقرأ انه سيسأل لماذا تعلم وفيما فعل. فاليوم تستطيع ان تبري مسؤوليتك، والتوبة تجب ما قبلها. ولله اشد فرحا بتوبة عبده من احدكم كان على دابته ثم كان في الصحراء فضلت وعليها ماء وسقاء في وسط الصحراء، فاغفى ينتظر الموت. فلما اغفى اغفاءه وقف الى الدابه، فمن شده فرحه قال: اللهم انت عبدي وانا ربك. الله اشد فرحا بتوبه عبده من هذا الرجل بدابته. هذا كلام رسولك صلى الله عليه وسلم. اسال الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يثبتنا وإياكم على الحق حتى نلقاه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأترك ما يتسع له الوقت للأسئلة، فربما يأتي في الأسئلة بعض الأمور التي لم تمسها المحاضرة، لأني حقيقة أشعر أني قد أثقلت.
شكر الله لأخي الأستاذ الجليل هذه المحاضرة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها وأن يجعلنا ممن يعيها ويقدر لها قدرها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نسأله سبحانه وتعالى أن يثبت الإيمان في قلوبنا وأن يحمي هذه البلاد المقدسة من الضلالات ومن العقائد الباطلة ومن الخرافات، وأن يحميها من كيد الكائدين وحفظ الآخرين، وأن يجعلها ملاذا وعصمة للمسلمين الفاردين بدينهم من كل مكان إلى حين نصرتهم وعزهم وتمكينهم في الأرض، إنه على كل شيء قدير. كما إن من واجب هذا الوطن الغالي علينا جميعا وهو الذي يحمل مقدسات الإسلام أن نسأل الله سبحانه وتعالى دائما وأبدا أن يرزق أهله التقوى والفلاح والتمسك بهدي نبيه صلى الله عليه وسلم وأن يجعل كيد الكائدين عائدا إلى مكرهم وأن يمزقهم كل ممزق وأن يسلط عليهم العلل والأمراض المستعصية وأن يجعلهم عبرة للمعتبرين ولمن أراد أن يعتبر إنه على كل شيء قدير. وهنا بعض الأسئلة يا أستاذ محمد، هل إذا أتم الإخوان كان هناك بعض الأسئلة البسيطة لكن استبعدناها لأن بإمكان الإخوان يسألون إن شاء الله عنها في أي وقت من الأوقات، واخترنا فقط ما يخص طبعا الموضوع طبعا للعقارب. فهناك مجموعة أسئلة مفادها، ماذا تنصح به أبنائك وإخوانك السامعين من الكتب التي تمس الجانب العقدي وما يقرأونه في العقائد؟ جزاك الله تعالى خيرا.
هذا السؤال وجيه، لأن هذا مما يعين الإنسان على بيان الحق. أولا، الكتاب الذي لا غنى عنه هو كتاب الله، فيه نبأ من قبلكم وخبر من بعدكم، من قال به صدق ومن حكم به عدل ومن اهتدى به هدى إلى صراط المستقيم. وقد بين صلى الله عليه وسلم أن في كل حرف 10 حسنات، ثم قال لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. واحد قال ألف لام ميم كتب إلى 30 حسنة. ثم بعد هذا قرأت كتب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن من رحمة الله أن هيأ لهذه الأمة من يخدم هذا الدين، فوصل إلينا كاملا غير منقوص، هيأ له رجال سهروا الليالي وقطعوا القفار حتى وصل إلينا أبيض متلألئ بعيدا من ارتحال المنتحلين واستراءات المنكرين. فينصح بكتب السنة مثل الصحيحين، السنن الأربعة وموطأ مالك ومسند أحمد وغيرها من المسانيد. هناك أمور تمس الجانب العقدي، طبعا كتاب الله فيه أمور العقيدة لا شك، وكتب السنة كل علماء السنة ذكروا أبواب العقيدة في كتب الحديث، غير أن لعل السائل يريد كتب يعني متخصصة. فهناك كتاب السنة للإمام أحمد رحمه الله، هو كتيب صغير جدا، وهناك ردودة على الجهمية والزنادقة. وأنا أريد أن أقول كلمة ومعلش تسمح لي الشيخ، أنا من واقع تخصصي في أمر العقيدة كنت أتصور في يوم من الأيام ما يتصور كثير ويرددونه اليوم حتى ناس محسوبين من طلبة العلم، يقول لك يا أخي الجهمية والزنادقة والمعتزلة هذه فرق انقرضت أكل عليها الدهر وشرب، وش الداعي له؟ أنا أقول ما من فرقة معاصرة إلا ولها جذور من الفرق السابقة. الملاحدة اليوم لهم جذور كالدهرية وغيرهم، والذين يسمون أنفسهم اليوم بالعقلانيين ينكرون معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينكرون الوحي، ينكرون الملائكة، ينكر كل شيء باسم العقل، هو يعبد هواه. هؤلاء هم أحفاد المعتزلة الذين يريدون أن يفهموا الناس الدين وكأن وينصبون أنفسهم بمقام من هم أعلم بمراد الله من الله أو أعلم بمراد الله من رسول الله، من قرضوا إلى اليوم ويروجون عقائدهم الباطلة ويريدون جرف الأمة عن عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينصح بكتب الإمام الدارمي أحمد بن سعيد الدارمي رحمه الله. هناك كتاب أصول أهل السنة للإمام اللالكائي، وهناك كتب الإمام ابن بطة. ثم وأنا ذكرت هذه قصدا، وهناك كتب الحافظ بن عبد البر وابن أبي زمنين وغيره، لكني أريد أن أبين كلمة لطلبة العلم. يردد بعض أهل البدع إن مذهب السلف هو اللي قاله ابن تيمية والشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهي كلمة الحق أريد بها فاصل ليصلوا من وراء هذا، لأن هذا رأي شخصي. بينما العقيدة السلفية هي عقيدة رسول الله وهي عقيدة الجمهور، ويتحدى على هذا بالأساليب الصحيحة. العقيدة التي تثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله على الوجه الذي يليق بجلال الله، هذه عقيدة الجمهور. القرون الثلاثة الأولى والأئمة الأربعة ومن جاء بعده إلى هذا اليوم، هذه ناحية. ولذلك هيئ الله في سنة القرن السادس والسابع رجل يصدق في وصفه أنه أمة اجتمعت لرجل، أمة اجتمعت لرجل، هو شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية عليه رحمة الله ورضوانه. هذا الرجل يقول في واحد من ألد خصومه، طبعا لما يأتي واحد خصم لك ويشهد لك بفضيلة أظن هذا يثبت فيه أن الحق ما شهدت به الأعداء، يقول واحد من أعتى خصوم ابن تيمية: والله ما رأينا مثل هذا الرجل إنصافا من نفسه. قيل له: كيف؟ قال: يجمع أدلة ثم يسوقها بأسلوب لا نحسن نحن أن نعرض بضاعتنا في المجد عارفة، ثم يستنبط لنا أدلة ويوجد كلامنا حتى نتصور أنه لا حق إلا هذا الأمر، ثم يقر عليها بالدليل والبرهان حتى يظهر واقع خصمها. هذا رجل أمة اجتمعت لرجل، إن جاءت ميادين الجهاد فكان الأول، إن جاءت ميادين العبادة فيقول عنه تلميذه المخلص ابن القيم: كان يذكر الله من بعد الفجر إلى ارتفاع الشمس بالضحى. وإن جاء التأليف فكان ما يكتبه في حصرية جمعة أكثر مما يكتبه غيره في أسبوع. وترك أهم هذا مدرسة فكرية متميزة من تلاميذ الحافظ ابن كثير، الحافظ ابن القيم، الإمام الذهبي، الإمام ابن رجب، الإمام محمد بن عبد الوهاب وتلاميذه الذين تفقهوا على مدرسته، واليوم ولله الحمد والمنة تنتشر كتب شيخ الإسلام ابن تيمية في كل أنحاء المعمورة. وآخر خبر صرني سمعته أن الفتاوى اللي 37 تترجم الآن إلى اللغة التركية. هذه علامة ماذا؟ علامة القبول. مصداق الحديث: إن الله إذا أحب عبدا أوحى إلى جبريل إني أحب فلانا فأحبه، ثم ينزل محبته في قلوب عباده. وإن الله إذا صحق على أحد أوحى إلى جبريل وينزل قبضه في قلوب عباده. هذا الرجل جعل الله لكلامه من القبول، هذا شيء مو عفو خاطر، هذه ثمرة الإخلاص. ما طلب العلم حتى قال الدكتور فلان ولا صاحب المنصب فلان ولا العلامة فلان ولا أوحد عشرة ولا فريد زهرة، ما طلبوا هذا الأمر، كانوا يريدون رضا الله والجنة. فكتب الله لكلامهم القبول والاهتداء. وكم من الناس اهتدى على كتب الشيخ الإسلام ابن تيمية. ثم أني أنصح بكتب تلميذه العلامة ابن القيم، فإن هذا الرجل أوتي أسلوب أدبي، استوعب أفكار شيخه لكنه قدمها في أسلوب أدبي رفيع، والنفوس لها ميل إلى الأسلوب الأدبي الجيد. يعني الذي منكم يقرأ النونية لابن القيم يعني ماذا أصف لك وأقول؟ جرب حتى تجد طعمها. كتب الإمام الذهبي يوصى بها، كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. هذا الرجل الذي لاقى من الجحود والعناد في أنحاء العالم الإسلامي ما لم يلاقيه داعية في العصور الأخيرة قط. آخر طرفة ولابد من ذكرها معليش علشان نخففها وهي لها هدف. يقول أحد المشايخ إن في الهند كان رجل يهودي، يهودي طبعا الكلام هذا قبل ما تصور وسائل الإعلام والاتصالات والتلفونات والأمور، يعني تعرفون لما توفى رحمه الله سنة 1206 لذا. يقول كان هناك رجل يهودي في الهند يتعامل بالربا، وكان هناك أحد الناس المسلمين يتعامل معه لكن انفلس، فكلما تأخر السداد ضاعف عليه الربا. وكان أكبر مسبح في الكون أمام المسلمين في تلك القارة يقال فلان وهابي، يعني هذا الكافر اللي ما اكبر منكم. هذا الشيطان من شياطين الانس يوم الجمعة طلع على المحراب قال انا احذركم من فلان اليهودي لانه وهابي. فمن اليوم السبت ما في واحد تعامل مع هذا اليهودي ولا شارى منه ولا منه ولا احد يكلم. تعالوا افتكار دخل كلمة بس اي حد
خلاص.
فواحد راح لك قال افعل المعروف. الناس قال عارفنيش. قالت يعني انت عارف. قال فلان عميلك يقول انك وهابي. قال بسيطة. راح لك قال شوف اللي عليك كلها الغي. واطلب اللي تبغى بس خرجني من وهابية. قال ابشر. الجمعة الثانية طلع المحراب قال ابشركم فلان اليهودي ترك الوهابية. فرجعوا يتعاملون مع الربا كما كان. الى هذا الحد الفاضح يبلغ الجهل بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. طيب يقول العلماء الحكم على الشيء فرع على المتصورة. كما ما تحكم عليه اقرأ كتبه. ولذلك كان احد طلاب العلم واظن الشيخ عبد الله الكرعاوي رحمه الله لما دعوه الى دراسة الهند دراسة الهند وجد احد علمائها في كل درس يختم الشيخ ينعرف الشيخ محمد بن عبد الوهاب. هذا ختام الدرس. هذا رجل لبق لان الشاب يا اخوتي لان الداعية ما هو همه فلان وعلان. همه يهتدي الناس ان يصل الحق الى الناس. هذا الرجل رحمه الله كان ذكي اخذ كتاب التوحيد ومزق الغلاف مع الورقة الاولى. قال يا شيخ انا رجل عامي وانا وقع في يدي هذا الكتاب ولا ادري هل الكلام اللي فيه حق ولا باطل. اريدك بحكم انك من العلماء تقرأه. لما قرأ هذا الرجل قال هذا كتاب عجيب. هذا كتاب فيه نفس الإمام البخاري. وأنت تعرفون أخوان طلاب العلم يعرفون أن فقه الإمام البخاري فقه في تراجمة. يعني حط